إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن المسلمين اليوم يعيشون في نازلة لا تخلو مجالسهم من الحديث عنها، ولا كلام للناس إلا عنها، ألا وهي نازلة الغلاء، وما ينزل بنا كل يوم منه. وإن الإسلام إنما أتى لإصلاح الدين والدنيا، ولا ترى فسادا في الأمة إلا نبه عليه القرآن، ولا مشكلة ولا نازلة إلا ذكرها الرحمن في كتابه. حتى حسدنا اليهود على كمال الشريعة وعلى عمومها وعلى صلاحها وعلى أن أهل الإسلام امتن الله عليهم بتعليمهم ما يصلح دينهم ودنياهم. فقال اليهودي لسلمان حاسدا إياه على نعمة الإسلام: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء، أي حتى دخول الخلاء أتى في شريعتكم تعليما وتأديبا وتهذيبا. إذا نظرنا اليوم إلى قضية الغلاء في السلع والأسعار، ونظرنا إلى الأسباب، لوجدنا أن أمر الغلاء يدور على ركيزتين: الأولى على ولاة الأمر، والثانية على الرعية. وكل طائفة من الطائفتين إن خالفت شرع الله تبارك وتعالى ولم تقم بما أمر الله به، ترتب على المخالفة نزول البلاء. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، فما ينزل بلاء إلا بذنب. وعندما نتكلم على الفريقين، الأول على ولاة الأمر وأعني بهم كل من ولي على المسلمين ولاية صغيرا كان أو كبيرا، من أعلى رجل إلى أدنى موظف في الدولة، إنها مسؤوليات متعددة. فمن خالف الأمر الذي أنيط به ترتب عليه البلاء، لأن الناس في الدنيا لا يخرجون عن أقسام أربعة، كما قال الله تبارك وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فإذا نظرنا لهذه الآية سنخرج منها بأقسام أربعة للناس. الأول: من يريد العلو والفساد، أن يعلو على الناس وأن يفسد في الأرض، وعندما يناظر في هذا يقول: إنما نحن مصلحون. والنوع الثاني يريد الفساد بلا علو، والفساد كله محرم، لأن الله تعالى لما خلق الأرض جعلها صالحة بلا فساد، فقال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، هي صالحة. فالفساد طارئ على الأرض ليس فيها. فهذا نوع من الناس تراه يسير في الطرقات لا يحب إلا الإفساد، يرى شيئا يفسده، يرى مالا يسرقه، يرى رجلا يحمل حقيبة ينتهبها. هؤلاء أهل الفساد في الأرض. والنوع الثالث يريدون علوا بلا فساد، كمن عنده بعض الدين ويريد أن يعلو على غيره في باب الدنيا. والنوع الرابع لا يريدون لا علوا ولا فسادا وهم أهل الجنة، الذين طمعوا في مرضاة الله تبارك وتعالى. فالولاية أمانة، فمن ولي على المسلمين ولاية بأي وظيفة كانت فخانها فقد خان المسلمين جميعا. ولهذا ما وضعت الولاية في الأمة إلا لعلتين: الأولى إصلاح دين الخلق الذي متى ما فاتهم قتلوا خسرانا كبيرا، وإصلاح ما يقوم به الدين من أمر الدنيا. إذن فالإصلاح يكون في بابين: في إصلاح الدين بذب ما يرد عليه من البدع والخرافات والمنكرات، وإصلاح الدنيا حتى يستقيم للعباد عبادة الله تبارك وتعالى. دخل أبو مسلم الخولاني التابعي الكبير على معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، ومعاوية أول ملك في الإسلام، أول ملوك الإسلام معاوية. فدخل عليه في أبهة الملك فسلم عليه وقال: السلام عليك أيها الأجير. فقالت الحاجية: قل أيها الأمير. فلم يلتفت لهم، فرد ثانية: السلام عليك أيها الأجير. فرد الناس عليه ثانية: قل أيها الأمير. فلم يلتفت. فقال الثالثة: السلام عليك أيها الأجير. فقال معاوية: دعوا أبا مسلم، ف فإنه أعلم بما يقول. فقال أبو مسلم لمعاوية: إن مثلك كمثل رجل استرعاك الله على غنم، فإن أنت هنأت ضرباها وداويت مرضاها وحبست أولاها على أخراها وفاك سيدك أجرك، وإن أنت لم تهنأ ضرباها ولم تداوي مرضاها ولم تحبس أولاها على أخراها عاقبك سيدك. إذن فهي إجارة وأمانة ومسؤولية. ومن هنا كان مناطا بكل من ولاه الله تعالى أمرا على أمور المسلمين أن يقوم بأمر الله، فإن خالف وقع الغلاء. ولهذا تعال معي لننظر كيف قام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا عندما أسس دولته في المدينة. فكان يمشي بين الناس في الأسواق ليراقب أسواق المسلمين وما فيها من مخالفة لأمر الله. فخرج صلى الله عليه وسلم يوما فصار في السوق، فنظر في الطعام وقد أعد للبيع، فرأى رجلا وضع الطعام أمامه يبيع، لكنه أخفى العيب في هذا الطعام، جعل الطيب على ظهر الطعام والرديء في باطنه، كما نفعل اليوم في كل أسواقنا، تأخذ وش القفص وتحت القفص كله رديء. فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه في الطعام جوه الطعام يستخرج الرديء، قال له: ما هذا؟ قال: أصابته السماء، مطر نزل وفسد الطعام، فأنا مخبيه وحمل الطيب على البصر. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس منا. لأن هذه القضية تفسد على الناس أسواقهم وبيوعهم. هنا كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفقد قضية الغش والاحتيال والفساد الذي يجري في الأسواق، ولا بد إذا نأت أن تصل الرديء عن الجيد، وهذا بسعر وهذا بسعر، ولا تغش الناس، فمن غش ليس منا، أي ليس من المسلمين. ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يتابع حال الأسواق ويمنع بقرار من احتكار الطعام، لأن احتكار الطعام سيؤدي حتما ولا بد إلى الغلاء. فيقول صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ. وورد في سنن ابن ماجه بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احتكر على المسلمين طعاما ضربه الله تعالى بالجذام والإفلاس. ما معنى احتكار الطعام؟ هو جمع الطعام في وقت استغناء الناس عنه، ثم حبسه إلى الغلاء مع استغنائه عنه وحاجة الناس إليه، ليكون هو المصدر الوحيد للطعام، فيجمع الطعام والأقوات من الناس حتى تغلو، ثم يبيع بعد ذلك مع حاجة الناس إليها. هذا الذي فعل خاطئ. ولهذا قال علماء المسلمين: من فعل هذا وجب على ولي الأمر أن يجبره على البيع بسعر المثل، أو أن يفتح الأسواق حتى لا يقع الاحتكار في الأقوات. وقعت حادثة في زمن علي، رجل من التجار الكبار في زمن علي اسمه حبيش، اشترى طعاما واحتكره حتى قلت الأقوات في أسواق المسلمين،
عليه سأل لماذا قلت الأقوات ولماذا قال السعر؟ قالوا فلان حبس الطعام عنده في الصوامع، فذهب علي بجيشه وأحرق الصوامع بما فيها. يقول حبيش: أحرق لي علي بن أبي طالب بيادر في السواد، في منطقة من السواد، قال: لو تركها لي لربحت فيها مثل عطاء الكوفة. يعني رأس مال البلد أنا أربح أكثر من رأس مال البلد. لو ترك لي ما فعلت من احتكار الطعام، تدخل عليه ليمنع احتكار المحتكرين للطعام. من ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقعت حادثة في زمنه فغلت الأسعار وارتفعت. في حديث أنس قال: غلت الأسعار أو غلى السعر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله سعر لنا، ضع سعرا منخفضا حتى لا يعلو. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا في مال. إيه معنى الكلام ده؟ لما غلى السعر طلبوا تحديد الأسعار بسعر منخفض، قال: لا. لماذا؟ لأن التسعير على نوعين، منه ما هو ظلم ومنه ما هو عدل. فأما الظلم أن تغلو الأسعار رغما عن أنف الناس، إما لقلة الأقوات أو لأن التجار اشتروا الأسعار بسعر مرتفع، فعندما تحدد الأسعار لهم بمنخفض فإن ذلك إفساد لتجارات الناس. هم لم يتعمدوا رفع السعر، وإنما قلت الأقوات أو وقعت الكوارث والحوادث، فعندها إلزام التاجر أن يبيع بالمنخفض مع أنه اشترى رافعا وغاليا ظلم له. قال: لا. لكن إن امتنع التجار من البيع بسعر المثل مع نماء الأقوات وكثرة الخيرات، وإنما يرفعون على الناس جشعا وطمعا، فعندها يجب عليه أن يلزمهم بخفض الأسعار. تدبر معي إن النبي صلى الله عليه وسلم يخشى من الظلم مع التجار أو مع الأمة، ولذلك وضع لنا الضوابط. إن الله هو المسعر، هو الرزاق، هو الذي يوسع على العباد أو يضيق عليهم، هو الذي يفيض على الناس النعم أو يمنعها عنهم. وهذا ربط بأن ما يجري من البلاء في الدنيا لا بد أن يربط بقضايا الإيمان، أن كل إنسان لا بد أن ينظر في عمله وفي حاله. كذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر في الأسواق ليرى من من الناس يتعامل بالربا والحرام. من أعظم أسباب ارتفاع الأسعار والغلاء أن يتعامل الناس بالربا. الله عز وجل ما حرم شيئا إلا لفساده. الربا مصادر للإنسانية. لو أن رجلا دخل حربا بلا سلاح، ماذا نقول عليه؟ مجنون. والله تعالى يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. واحد مش معاه سلاح وأراد أن يقاتل جيشا جرارا، هذا قد ذهب عقله. فما ظنك برجل يعلن الحرب على الله؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا العقوبة استعد للحرب. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يقال له لمن يتعامل بالربا: خذ سلاحك وقاتل ربك، أتقوى على ذلك؟ فهي حرب من الله لمن أراد أن يتعامل بالربا. ومعنى الربا الزيادة على رأس المال، وهي على نوعين: إقراض المال إلى أجل مع الزيادة، خذ 1000 جنيه ورد الجنيه بجنيه، كما يفعل اليوم كثير من تجار المسلمين، وكثير من المعاملات إقراض المال مع الرد بالزيادة، هو ده اللي ربنا حرمه. أو أن يبيع السلعة بسلعة متفاضلة: خذ شفارة رز وهات شفارتين، والسلعة واحدة والجنس واحد. الأمة الإسلامية في زمن الخلافة وقعت حادثة في بيع إناء في زمن عمر. أتى معاوية رضي الله عنه وباع إقاية من ذهب، حلة، خلي بالك، حلة من ذهب، باعها بأكثر من وزنها، يعني مثلا حلة وزنها كيلو ذهب، خذها بحلة وزنها كيلو ربع، ربا الفضل. أبو الدرداء كان في دمشق، عرف القضية دي، قال: لا تفعل ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل ذلك إلا مثلا بمثل. معاوية لم يكن يعلم الحكم، فقال: والله ما أرى بهذا بأسا، شاف المسألة عقلا تمشي. وإيه المشكلة؟ أن الذي يجادل في أمر الربا يقول لك: ما احنا يا أخي مطردين، وأنا محتاج وهو محتاج، وفي مصالح، وكأن رب العالمين لا دخل له في بيعنا وشرائنا. فقال أبو الدرداء، بيكلم مين؟ بيكلم أمير البلد، يقول: من يعذرني، من يعذرني في معاوية؟ أقول كذا ويقول كذا، والله لا أساكنك بأرض أنت فيها. وطلع على عاصمة الخلافة المدينة النبوية، الدنيا اتقلبت عشان حلة اتباعت بالربا. راح لعمر حكى له القصة، أرسل عمر وفدا إلى معاوية يعلمه، يقول له: لا تدع بعد ذلك إلا مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء. يا الله، الدولة انتفضت لما وقعت معاملة محرمة. هذا لنعلم لماذا ينزل البلاء ولماذا تنزع البركات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد عماله والموظفين، لأن المصالح إذا لم تقضى إلا بدفع المال غلت الأسعار. فأتى إليه موظف يقول له: أنا جمعت مال الزكاة، ده بتاع الدولة وده بتاعي. واحد وأنا رايح له: ده لي هدية. عشان إيه؟ حبا في الله؟ مودة؟ أبدا. ما أعطاك إلا لأنك معينا في هذه الوظيفة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما بال العامل نبعثه على عمل من أعمال المسلمين يقول هذا لكم وهذا أهدي لي. أنت كذاب، هذا كذاب الذي يدعي ذلك.
ليه؟ شفت النص النبوي: أفلا جلست في بيت أبيك وأمك فانظر أيهدى إليك أم لا.
يعني المدير العام الموظف في وقت الوظيفة يهدى له، طبعا معاش، حد بيعتب بيته؟
لا.
إذا ما كان يعطى المال إلا لوظيفته. أفلا جلست في بيت أبيك وأمك فتنظر أيهدى إليك أم لا. والله لا يأخذ أحد منكم شيئا إلا أتى به يوم القيامة يحمله على رقبته. الرشوة استشرت في مجتمعاتنا حتى صارت قانونا منظما، لا تقطع هذه الورقة إلا ب50 جنيه، وديت لها تسعيرة، وديت لها تسعيرة.
فما تظنون أن يحدث؟
وماذا ترجون بعد ذلك وقد عم الفساد؟
ولهذا
بوب البخاري على هذا الحديث بباب
احتيال العامل ليهدى له. بيحتاج
ازاي احتال؟ تروح له يقولك روح للشباك اللي جنبي، تعال بكرة، وبيزهق حتى تأتي في النهاية: يا عم خذ اللي معايا بس خلصني.
مش ده اللي بيحصل؟
هذا الذي يجري، أن مصالح الأمة لا تقضى إلا بالحرام. والذي يتعامل بالربا ضيق على المسلمين. المرابي من أعظم الناس أسبابا في البطالة وفي غلاء الأسعار. ليه؟ لما تروح تقترض 100,000 جنيه بفايدة 10% وعملت مشروع،
لابد أن تبيع السلعة بسعر أقل من نسبة الفائدة. هتبيع ب15 ب20% عشان تعوض العجز في الفائدة الربوية.
ولهذا انتبهت دول الكفر في اليابان وألمانيا، اجتمعوا واصدروا قرارا بأن نجعل الفائدة على المال المقترض صفرا، لأن الزيادة في الفائدة ترتب عليها الغلاء في الأسعار. احنا نفضل ننتظر ماذا تفعل دول الكفر حتى نقلدهم، وكأن كتاب ربنا لم ينزل لنا.
دي كارثة ومصيبة أحلت بالمسلمين. فاللهم إنا نسألك أن ترفع عنا الغلا والوبا والزنا والزلازل والفتن، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على دربه واختفى أثره إلى يوم الدين وبعد.
أما الطائفة الثانية وهم الرعية، كل إنسان خالف دين الله تسبب في الغلاء. ضرب الله لنا المثال في كتابه:
لو أن الكبير فسد لا يكون مبررا لفساد الصغير،
لو أن الرأس ارتشى ليست ذريعة لأن ارتشت، بل الإنسان على نفسه بصيرة. ولو ألقى معاذيره: إنك ستأتي يوم القيامة وحدك، وستسأل وحدك، وتحاسب وحدك. فإذا قلت: يا رب إنما فعلت كذا لأن الناس فعلوا، ليس اعتذارا. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، كل إنسان بما اكتسب سيحاسب. فلو أن أهل الأرض جميعا أكلوا الربا فلا تأكل، لو أخذوا الرشوة فلا ترتشي، لو أكلوا الحرام فلا تأكل، لن يحمل أحد يوم القيامة وزر أحد. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، خليكم بس ورانا واحنا عم نشيل ذنوبك، مش هيحصل. كذب وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. ضرب الله لنا الأمثلة في كتابه عن أمم كان فيها النماء والخير والسعة، لما كفرت نعمة الله تبدلت الخيرات. أهل مكة ضرب الله بهم المثال، يقول تعالى: وضرب الله مثلا قرية، خلي بالك من الكلام، كانت آمنة، جميل، مطمئنة، يا الله، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، في كل الخيرات. وبعدين فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. ليه؟ بما كانوا يصنعون. فيهم رسول الله يدعوهم ليل نهار، قولوا لا إله إلا الله، اعبدوا الله، صلوا، اسجدوا. لا، كفروا بالله. فعندما شق على النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم: اللهم سبع كسبع يوسف، سنين جداد شداد، فقحطت السماء وانقطعت الخيرات حتى أكلوا الميتة. الميتة ضربنا كان يقول عليهم يجب إليه ثمرات كل شيء. أين ذهبت الخيرات؟ أين النماء؟ ذهب كل شيء لما خالفوا أوامر الله. لما بعث موسى وأرسل إلى فرعون، فرعون في نعم عظيمة لم يقدر نعمة الله. ولهذا يجب على العباد شكر النعم وإن قلت. لماذا؟ النعم وإن قلت إن شكرتها زادها الله، فإن كفرتها محاها الله. وجحود النعمة له صور، صور الجحود كثيرة، منها أن تنسب النعمة لغير واهبها، تقول ده من كد من عملي ليس من فضل الله عليك. ربنا بيقول لنا ايه؟ وما بكم من نعمة فمن الله. تنسب النعمة لله، البطر والكبرياء واستعمال النعمة في غير موضعها إيذان بزوالها. وكم أهلكنا من قرية عمت ايه؟ بطرت معيشتها، تستعمل النعم في غير ما وضعت لها. وده الحدث النهاردة، نرى المسلمين اليوم يستعملون النعم في غير ما أراد الله. الهواتف في الحرام، الإعلام يجاهد فيه الحرام، الأفراح ترتكب فيه الموبقات. ده استعمال النعم في غير ما وضعت لها. الملل من النعمة إيذان بزوالها. كل يوم نفطر فول وطعمية، إن شكرت هتاكل أحسن، إن مللت ستزال، كما حدث لبني إسرائيل. بني إسرائيل ملوا طعام الجنة. ربنا بيقول إيه؟ وأنزلنا عليكم المن والسلوى. يعني عسل ولحم طير. قال لك لا، احنا زهقنا بقى، عايزين حاجة حرشة، حبة ثوم على حبة فراخ على حبة فول على حبة عدس، لن نصبر على طعام واحد، تدعو لنا ربك يخرج لنا الفول والفلافل والكلام ده. ملوا نعمة الله ولم يشكروا النعم، هذا إيذان بزوالها. فموسى لما بعث وذهب إلى فرعون ودعا، استعمل فرعون النعمة في غير موضعها، لحد ما دعا موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشفد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. طالما استعمل النعمة في غير موضعها لا تزال. طيب لما أهلك الله فرعون قال إيه؟ شوف ربنا بيقول كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. يا الله، كل هذه النعم أزالها الله. نعم، لما وقع كفران النعم. فيا عباد الله استقيموا على شرع الله، وإياك أن تفعل الحرام وتقول الناس يفعلون، لأنك ستسأل وتحاسب في قبرك وحدك، ولن ينجيك إلا العمل الصالح. اللهم إنا نسألك في ساعتنا هذه وفي يومنا هذا أن ترفع عنا الغلاء والوباء والزنا والزلازل والمحن. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا يا ربنا للمتقين إماما. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.